بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. اهلا بيكو. احنا حسب اتفاقنا بنعمل الاجتماع النهارده بدل ما كالمعتاد بيبقى في كنيسه القديس الانبا انطونيوس بارض سلطان المنيا كل يوم خميس، في ظل الظروف اللي بتمر بيها بلادنا و امتثالا لقرارات الحكومة وقرارات الكنيسة. اتفقنا ان الاجتماعات هتبقى خلال الاسبوعين دول من هنا من كنيسة الانبا انطونيوس بمقر مطرانية الاباط الارثوذكس بالمنيا. عايز اكلمكم كلمتين صغيرين بعنوان ما بالكم خائفين. أكتر من مرة السيد المسيح يعاتب التلاميذ ويعاتب الناس، يقول لهم إذا سمعتم بحروب وقلاقل فلا تجزعوا، لأنه لابد أن يكون هذا أولا ولكن لا يكون المنتهى سريعا. ده في إنجيل القديس لوقا أصحاح 21 آية 9. ولما ظهر السيد المسيح للتلاميذ وكانوا خايفين ومتشككين، يقول كده القديس لوقا في أصحاح 24 آية 38، فقال لهم ما بالكم مضطربين ولماذا تخطر أفكار في قلوبكم؟ والقديس بولس الرسول يقول لا تتزعزعوا سريعا عن ذهنكم ولا ترتاعوا، لا بروح ولا بكلمة ولا برسالة كأنها منا، أي أن يوم المسيح قد حضر. ده في تسالونيك الثانية أصحاح 2 آية 2. طبعا القديس بولس الرسول بيقول الكلام ده لأن كان البعض في أيامه أشاعوا أن النهاية على الأبواب ومجيء الرب وشيك، فقال لهم محدش ينقل عني أو عننا كرسل ان احنا قلنا ان المسيح على الابواب. وعايز يقول لهم خليك مستعدين بشكل عام، سواء المسيح جاي الاسبوع ده الاسبوع جاي او بعد كده. انا طبعا لازم، لان كتير من الناس مضطربين وقلقانين وبيقروا حاجات كتير وبيسمعوا حاجات كتير، وساعات أخبار مغلوطة وساعات أخبار حقيقية ما بين التهويل وما بين التهوين، زي ما قلت يوم الاثنين اللي فات. عايز أقول على شوية ملاحظات تانية. لا يليق بينا أن احنا نهون من حجم الخطر المحدق بالعالم حاليا. إذا قامت الحروب لازم نكون مستعدين، وإذا حذرونا من الوباء لازم نبقى حذرين، وإذا نبهونا إن في زلازل أو حرائق أو براقين أو أعاصير أو مجاعات لازم ناخد حذرنا برضو. وحصل بالفعل كتير من اللي أنا ذكرته ده، وناس كتير توفوا في البراكين والزلازل والأوبئة والمجاعات والحروب. ومن الناس اللي توفوا في قديسين تنيحوا في ظروف وباء، زي القديس أنبا بخوميوس. يعني أنبا بخوميوس في أيامه انتشر وباء الطاعون، فما قعدش في مكان وقفل على نفسه واختار أنه يطوف بين المرضى يقويهم ويشجعهم ويتألم معهم ويحاول يقدم خدمات على قدر طاقته، وتنيح بسبب وباء الطاعون. وزي برضو العالم الشهير باسيل هانسن اللي جاء عندنا مصر ودخل في وسط المجزومين علشان يدور لهم على علاجات بعد ما كان المجزومين منبوذين وعايشين في مستعمرة وحدهم معزولين عن العالم، محدش بيتعامل معاهم، ويتوالدوا في الداخل ويطلعوا ولادهم. طبعا نتيجة المعايشة والاتصال الطويل برضو بيمرضوا بنفس المرض، عاش في وسطهم واكتشف ميكروب المرض، حتى بقى باسمه ميكروب باسيل هانسن، ومات بالجذام وأهلك نفسه من أجل المسيح فوجدها. وفي قديسين افترستهم الوحوش، وفي قديسين اتنيحوا بطرق مشابهة، وهذا لا ينتقص من قداستهم أبدا. مش مهم طبعا الواحد مات ازاي، مش مهم مات فين، مش مهم مات بعد كام سنة، لكن مهم جدا كيف عاش ما عاشه من السنين على الأرض، وده اللي على أساسه بيتحدد مستقبله الأبدي. النهاردة من ساعتين اجتمعنا بمندوبين عن كل الكنائس، وطبعا أخذنا إجراءات طبعا وقائية، واتبعنا تعليمات وزارة الصحة في التعقيم وفي الاحتياطات، كمامات، جوانتيات وما إلى ذلك، لكن اتبعنا في مكان مفتوح برضو حفاظا على صحتهم، وشرحنا ليهم من خلال مجموعة من الأطباء والمتخصصين كانوا معانا ما يجب أن يعرفوه عن كوفيد-19 اللي هو من كورونا، بالصور وبفيديوهات، ومن جهة نشأته، تطوره، خطورته، كيفية الوقاية منه من الإصابة به يعني، وكيفية التعامل مع الحالات المشكوك فيها، وإزاي نتابع باستمرار تعليمات وزارة الصحة وتقاريرها وقرارات الحكومة. وتم التأكيد النهاردة على أن الجهة الوحيدة المنوطة بالمعلومات الصحيحة والقرارات هي وزارة الصحة ورئاسة مجلس الوزراء. دول ما تسمعوش أي أخبار من أي حد تاني، ما تصدقوش كل ما يقال، وكل السلع، مش كل السلع المعروضة وكل علاجات البعض بيقدمها ممكن تبقى سليمة، لكن ما تقوله فقط وزارة الصحة. لكن ايه معنى ان ربنا يقول لا تخف، لا تضطرب، لا ترتاع، لا تجزع؟ معنى ايه الكلام ده؟ انا من خلال ملاحظاتي الاسبوعين اللي فاتوا دول لاحظت ان في ناس اترعبوا وفي ناس خافوا، يعني اقل شوية من الرعب، وفي ناس توجسوا يعني متشككين، يعني شيء من القلق عندهم. ومع ذلك وجنب الشرائح اللي أنا ذكرتها، في ناس لم يهتزوا ولم يقلقوا وتعاملوا مع الأمر ببساطة جديدة. هل دي عادة المبالاة ولا إيمان قوي وثقة في ربنا ولا إيه؟ يعني المغالاة في الموضوع مش مقبولة، والاستخفاف بالموضوع برضو مش مقبول. التعقل، التوازن هو المطلوب. اتكلمت مع البعض حوالين الظروف اللي بنمر بيها والوباء ده، فبعضهم قال لي أنا بنعمة المسيح مستعد لأي حاجة، أنا مش قديس إنما منتبه إن أنا ممكن أموت في أي وقت ولأي سبب، ومع ذلك أنا باخد احتياطي. ده الشخص اللي أنا بتكلم معاه أو الأشخاص اللي اتكلمت معاهم بعضهم قال لي كده. إحنا بناخد بالنا على قد ما نقدر، لأن أجسادنا وزنة مفروض نحافظ عليها. وبعضهم قال، وهذا صحيح، إن الإهمال يعد شكل من أشكال الانتحار، وأكدنا مع بعض أننا مش عاوزين نبقى سبب في نقل الفيروس لآخرين. يعني حتى لو أنا مش مهتم بصحتي ومش هممني أعيش ولا لأ ولا ممكن الفيروس ده يضرني، لكن أنا برضو واجبي أن أنا أخاف على الآخرين. عدم الخوف اللي أوصانا به ربنا هو مش إننا مش هنصاب، لأ، او اننا مش هنمرض لا، او مش هنجرب لا، او اننا مش هنموت برضو لا. يعني مش ده حيثيات عدم الخوف اللي يقصدها السيد المسيح. يعني مش قال ما تخافوش انتوا مش هتعيوا، ما تخافوش مش هتتجربوا، ما تخافوش مش هتموتوا، لا ما حصلش كده. الاباء الرسل اتنيحوا، وكل اللي سمعوا السيد المسيح هو بيقول اقوال زي دي كلهم ماتوا. انما اراد السيد المسيح ان يقول لهم لا تخافوا، فان هذه ليست هي النهاية. التجارب مش النهاية، الأمراض مش النهاية، الخسائر مش النهاية، الضيقات مش النهاية، الموت مش النهاية. ده ما يفقدكوش الرجاء. والدليل إنه قال للآباء اللي أقبلوا على الاستشهاد لا تخافوا من الملوك والرؤساء والولاة، إنما أوضح أي نوع من الخوف يقصده. فلهم لا تخافوا من الذين يقتلون جسدكم وليس لهم بعد ذلك أن يفعلوا أكثر، بل أريكم ممن تخافوا، خافوا من الذي له سلطان بعد أن يقتل أن يلقي في جهنم. نعم أقول لكم من هذا خافوا. يعني هم هيقتلوكم، إنما خافوا ممن له سلطان أن يلقي في جهنم، خافوا من اللي ليه سلطان على مستقبلكم الأبدي. لكن المرض والتجربة والضيق وحتى الموت الجسدي ده مش النهاية. وبالتالي ممكن نفهم موضوع المرض والموت والجوع والألام والظلم والتجارب والخسائر كلها بكافة أنواعها من هذا المنطلق. كتير من المؤمنين نالهم تجارب وضيقات، وما هو أكثر، ده ربنا بفم الطاهر قال أنه بضيقات كثيرة ينبغي أن تدخلوا ملكوت السماوات. يعني حتى دخول الملكوت نفسه ده مرتبط بضيقات كثيرة. برضو لاحظت الأسبوع ده أن في بعض الناس استخفوا بكل شيء، استخفوا بكل حاجة، استخفوا بالفلوس، هتعمل لنا ايه الفلوس، استخفوا بالذهب، استخفوا بالثياب، استخفوا بالاراضي والممتلكات والعقارات، اصبحت كلا شيء قدامهم، فقدت قيمتها وسلطانها، كانت ليها سلطان عليهم قبل كده. قالوا ادي الفلوس وادي الذهب وادي المجوهرات وادي كل ما نملكه، قد لا يستطيع ان ينقذنا من مخاطر وباء زي كده. قالوا ايه قيمة ده قدام الوباء اللي ممكن يقضي على اي شخص في العالم خلال ايام. برضو خلال الاسبوع ده في ناس فكروا في الخصومات اللي بينه وبين اخرين، وفي الطار اللي بينه وبين اخرين، والخلافات على الميراث بينه وبين اخرين، والقطيعة اللي طالت بينه وبين اخرين. فكروا ازاي يتحرروا من كل ده، ازاي يصلحوا ما فسد، ازاي يطلعوا قدام ربنا وهم انقياء القلب، وهم بلا لوم امام الله. قابلت ناس من النوع ده. في ناس كمان اللي اتكلمت معهم الاسبوع ده قالوا ان الفرق بين الموت بالفيروس ده او بالوباء ده واي نوع تاني من الموت هو ان الفيروس ده او الوباء ده في تحذير مسبق بخصوصه، وان الموت به لن ياتي كما ياتي الموت بصاعقه كهرباء مثلا، او انفجار مثلا في شرايين، او جلطات، او سكتات دماغيه يعني، او حوادث طرق. انما في متسع من الوقت للتخلي عن الخطايا والتوبه والاعتراف والتناول والاستعداد بشكل عام. ده إذا ربنا سمح لحد أنه ينتقل من هذا العالم بسبب الوباء ده. يعني الناس اللي بيفكروا أن في ضوء هذا الرعب وهذا الانتشار وهذه القرارات المتلاحقة كل يوم يعني خلال الساعة الواحدة ممكن يطلع قراره أكتر. قالوا لو فعلا في عدد ربنا هيسمح له ينتقل من هذا العالم بسبب الوباء ده، فميزة من الميزات إن في متسع من الوقت، حتى اللي بيحس بأعراض المرض ده أو الفيروس ده في مرحلة من الوقت وفي علاجات وفي حجز وفي محاولات. يعني ربنا يحافظ عليكم كلكم، بس الناس اللي اتكلمت معهم وقالوا لي افرض ان ربنا سامح لينا او يسمح لبعضنا نحن نغادر هذا العالم من خلال الوباء ده، في فرصة في متسع من الوقت. بعض اللي كلموني من دول أوروبية امبارح وأول امبارح، حد منهم قال لي مرة جاني أبونا علشان يناولني، كان عارف إن أنا ملازم الفراش، وجاني لحد البيت وأنا اعتذرت عن مقابلته. قلت له ما اعتذروا لأبونا، أقول له أنا مش هقدر أقابله ومش عاوز أتناول. ورجع أبونا، يعني بيبقى معاه شماس صايم تحسبا لأي طارئ زي كده، فالشماس تناول وأبونا رجع تاني الكنيسة. قال لي النهاردة عن امبارح، النهاردة اشتهيت ان انا اتناول، واول حاجة سألت عليها قلت لهم هل ممكن ابونا يجيني ولا لا، هل مسموح لابونا يجيني ولا لا، ولا في قوانين اصدرتها الدولة تمنعه من زيارتنا، او هل ممكن الفيروس يمنع ابونا نفسه مش القوانين انه يجي. طيب لو ابونا مش هيقدر يجي انا ممكن اروح الكنيسة في اقرب قداس ولا الكنائس مقفولة؟ في بعض الاماكن يعني كان في اجراءات احترازية من هذا القبيل يعني. وتساءل زي ما قلت يوم الاثنين في العزة اللي فاتت ان في واحد بيبقى قادر انه يخدم يروح الكنيسة ويقرأ ويصلي ويعمل مطنيات ويتناول وبيتكاسل، ويجي وقت عليه يعني يتوهج جواه الاشتياق انه يتناول، يكون في ظروف زي كده او ما يقدرش يتناول لسبب او اخر. تعرفوا الظروف اللي بنمر بيها دي ذكرتني بما قاله الرب: صلوا لكي لا يكون هربكم في الشتاء ولا في سبت، لأنه يكون حينئذ ضيق عظيم لم يكن مثله منذ ابتداء العالم إلى الآن ولن يكون. وأفتكر وأغلبكم طبعا حتى اللي في سني والأكبر شوية والباقي بعد كده، ما فيش وباء جه في أيامنا يعني خلال 60 سنة أو 70 سنة، ما فيش وباء بالمعنى الحصري يعني عندنا في مصر. أنا فاكر بس يعني الحمى الشوكية في الستينات، الكوليرا ربما في الثلاثينات، لكن وباء بالمعنى الحصري يعني ما حدش عاش الأيام دي خلال عشرات السنين. فبيقول لم يكن مثله منذ ابتداء العالم ولن يكون، يعني على الأقل في حياتنا إحنا الجيل ده. ولو لم تقصر تلك الأيام لم يخلص جسد، ولكن لأجل المختارين تقصر تلك الأيام. ده في متى 24 آية 20-22. يعني في واحد مش قادر يسيب البيت ويخرج، وفي واحد خارج البيت مش قادر يوصل للبيت زي اللي مسافرين دلوقت، لا قادر يجي مصر ولا قريبه قادرين يخرجوا من مصر يروحوا له. ده على مستوى الدول، وساعات على مستوى الولايات في أمريكا، وساعات على مستوى المدن في بلاد أوروبية مثلا. مفيش طيران، ممنوع التنقل، في محاذير على الحركة وفي حظر تجول وما إلى ذلك. يعني كتير من الأماكن بقى في حظر تجول دلوقتي من الليل للصبح. وقال الرب في موضع آخر من متى 24 وبيتكلم عن النهاية: حينئذ يكون اثنان في الحقل، يؤخذ الواحد ويترك الآخر، اثنتان تطحنان على الرحى، تؤخذ الواحدة وتترك الأخرى. وتساءلت الأسبوع ده كيف كان الآباء المحبوسين بسبب إيمانهم ومحبتهم في المسيح، إزاي كانوا بيقضوا وقتهم في السجون؟ يعني الناس اللي بدوا دلوقتي يزهقوا من القعدة في البيت وفي ملل، طبعا مش متعودين على القعدة في البيت. طبعا يا بخت الرهبان، يا بخت المتوحدين، يا بخت السواح. دلوقتي ماذا يدير الراهب أو المتوحد أو السائح في مثل هذه الظروف؟ هو عايش لوحده وعايش في الجبل، وباء غير وباء، حظر تجول، سماح بالتجول، لا هيحتاج كمامة ولا هيحتاج جوانتي ولا هيحتاج كحول، يعني آخر واحد ممكن يتضرر في مثل هذه الظروف واحد متوحد أو راهب عايش في قليته أو حبيس. إزاي قضى القديس بطرس ليلته في السجن وهو عارف أنه تاني يوم هيقدم، يقدم يعني يقدم للقتل، يقتلوه، يعني يقدم ذبيحة؟ وإحنا نعرف أن كتير من المحكوم عليهم بالإعدام بيفقدوا رشدهم أحيانا قبل تنفيذ الحكم، وساعات يوصلوا لحالة نفسية سيئة وبعضهم يموت قبل تنفيذ الحكم. القديس بطرس نام واحدة يتقتل تاني يوم ينام، لدرجة ان الملاك لما جه خرجه من السجن لكزوا، يعني زغلوا بايده كده، اسف يعني انت مالك نايم كده ومستغرب في نوم عميق؟ ايه اللي كان بيدور في ذهنه ويدور في قلبه هو متوقع الموت؟ وإيه في المقابل اللي ممكن يدور في أذهان البعض، خصوصا الخايفين أو اللي بيحيط أو يحيط بهم الخطر، يفكروا إزاي؟ أنا رأيي أنه كان ينتظر المدينة التي لها الأساسات التي صانعها وبارئها الله، زي ما قال القديس بولس الرسول في عبرانيين 11 آية 10. ازاي يكون انسان بالهدوء النفسي ده وسط المخاطر دي؟ ده زي ما الكتاب بيقول الخوف له عذاب، يعني الخايفين دول وما لهمش رجاء ومش مستعدين، ما لهمش يعني في عذاب، بيتعذب طبعا. لما يكون واحد بيحيط بمرض او ضيقه او سجن أو حتى في حكم عليه من هذا القبيل زي ما شرحت، وهو مستعد وهو ناظر إلى الأبدية وناظر إلى المدينة التي صنعها وبارئها الله، ولا يفرق معه. ومع ذلك يجب في الظروف دي ألا يكون هناك تركيز على أن دي نهاية الأيام ومن المسيح على الأبواب. ليه؟ لأن لو ما جاش المسيح في هذه الأيام يحصل انتكاسة، يعني بعد مرور المحنة يحصل نقوص ويحصل انتكاسة. شوفوا، التحذير وحده والترهيب وحده والترعيب وحده مش ده المنهج الصح، بالعكس ده ممكن يقود للعند واللامبالاة. أي حد يهدد ابنه باستمرار، أنا هعمل فيك وهعمل فيك وهعمل فيك، أو أم تقول لابنها لما أبوك يجي أنا هخليه يعمل فيك كذا وكذا، مع الوقت السلاح ده يتلم. ممكن تقوله بعد كده يستخف باللي بتقوله، خصوصا لو أبوه جه والأم حكت له شقاوة الولد ويسامحه مثلا، أو قال لها معلش مش هيعمل كده تاني. بتيجي تهدده تاني، التهديد ما يبقاش ليه وقع عليه كما تتمنى يعني. برضو التهوين والتبسيط ممكن يفضي أو يتسبب في التساهل واللامبالاة، التعقل أفضل. يعني إحنا في كل الأحوال لازم نبقى مستعدين، في كل الأحوال نبقى علاقتنا بربنا كويسة، في كل الأحوال نبقى متوازنين، سواء في ترهيب أو في رجاء كتير. يعني زي ما قلت يوم الاثنين لما أركز على وتر الرجاء بس والغفران بس ممكن واحد يتهاون ما يتوبش، ولما أركز على وتر إن ربنا منتقم جبار وديان عادل هيجازي ويلقي في الظلمة الخارجية بس، برضه هيجيب نتيجة زي ما قلت، ممكن لا مبالاة أو شيء من العند داخل الشخص. احنا بنصلي وملتزمين بالقوانين، وبنحاول في اوضنا في بيوتنا ان احنا نمارس من خلال المخدع يعني حياتنا الروحية وتدبيرنا الروحي. لكن كتير مننا بينزلوا يخدموا، مش في تجمعات طبعا، لكن في حالات خاصة معينة بيخدموا وبيعولوا ناس وبيشجعوا ناس وبيحاولوا يوصلوا أدوية للناس، في خدمات كتير وناس كتير محتاجين مواساة ومحتاجين مساندة. ربنا يحافظ عليكم ولإلهنا المجد دائما أبديا، آمين.